بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان في هذه الدولة المباركة إن شاء الله تعالى، كما نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودهم في التوعية الدينية، ونشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية ومنها هذه المحاضرة. فنسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالهم يوم القيامة. هذه المحاضرة بعنوان قيام رمضان. قيام رمضان، إن قيام الليل من النوافل التي رغب فيها الإسلام، وقد أثنى الله عز وجل على عباده القائمين في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وفتح سبحانه وتعالى باب الاستجابة للدعاء والمغفرة في ثلث الليل الآخر، وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم وغيره. فقيام الليل من النوافل التي رغب فيها الإسلام، وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وغيره، وهو في صحيح الترغيب 616. وأيضا من فوائد القيام، يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات. رواه أبو داود والنسائي، وهو في صحيح الجامع الصغير. فهذه من فوائد القيام: دأب الصالحين، عادة الصالحين وديدنهم قيام الليل، وقربة إلى الله تعالى، ومن أفضل القرب قيام الليل، وهو منهاة عن الإثم وتكفير للسيئات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يدع قيام الليل، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا كما روي عنه صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع الصغير 4849. قيام الليل مشروع في جميع العام، ويتأكد استحبابه في شهر رمضان المبارك. لذلك جاءت نصوص خاصة في الترغيب في قيام رمضان، وجاءت أحكام خاصة بقيام رمضان. وهذا هو عنوان هذه المحاضرة: قيام رمضان. ورغبة في تنبيه المسلمين إلى السنة في قيام رمضان، كانت هذه المحاضرة عن قيام رمضان، فضله وفضل لياليه ووقته وكيفياته والقراءة فيه وعدد ركعات القيام وما يتعلق بالوتر والقنوت فيه وغيرها من الأحكام التي ستأتي في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى. فضل قيام ليالي رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. فهذا يدل على فضل قيام رمضان إيمانا، تصديقا واعترافا واحتسابا للأجر والثواب، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا تشرع الجماعة في القيام أحيانا من غير تخصيص طوال العام، واستحباب الجماعة في قيام رمضان. وقد أجمع العلماء على مشروعية الجماعة في قيام رمضان. هذه الصلاة التي تعرف عند الفقهاء بصلاة التراويح، هذه تسمية قديمة ليس عليها نص ولا قول صحابي، وسماها الناس بصلاة التراويح لما أحدثوه من الاستراحة عقب كل ركعتين أو أربع ركعات، وجرهم إلى ذلك إلى إحداث أمور كالدروس والأذكار المنوعة والمواعظ أثناء تلك الاستراحة بين ركعات التراويح. أما مشروعيتها في الجماعة فقد أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لما ثبت من حديث ثعلبة بن أبي مالك رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان فرأى ناسا في ناحية المسجد يصلون، وذكر أن معهم أبيا يصلون بصلاته، فقال: قد أحسنوا قد أحسنوا. رواه البيهقي وله شواهد، كما قال الألباني في كتابه صلاة التراويح صفحة 9: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان فرأى ناسا في ناحية المسجد يصلون، وذكر أن معهم أبيا يصلون بصلاته، يصلون جماعة في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أحسنوا. وكذلك أقامها صلى الله عليه وسلم جماعة كما في حديث عائشة في الصحيحين، ثم تركها مخافة أن تفرض على هذه الأمة. ولا شك أن هذه الخشية قد زالت بوفاته صلى الله عليه وسلم، وبذلك يزول المعلول وهو ترك الجماعة، ويعود الحكم السابق وهو مشروعية الجماعة في قيام رمضان. هل الأفضل أن يصلى قيام رمضان في جماعة أو فرادى بعيدا عن الناس؟ اختلف العلماء، فمنهم من قال أن الأفضل أن يصلي قيام رمضان في المسجد مع الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أخرجه أبو داود وغيره، وهو في صحيح سنن أبي داود 1375. قال أبو داود في المسائل صفحة 62 قال: سمعت أحمد قيل له: يعجبك أن يصلي الرجل مع الناس في رمضان أو وحده؟ قال: يصلي مع الناس. وسمعته يقول أيضا: يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه. وقال الألباني رحمه الله: وتشرع الجماعة في قيام رمضان، بل هي أفضل من الانفراد لإقامة النبي صلى الله عليه وسلم لها بنفسه وبيانه لفضلها بقوله: وإنما لم يقم بهم بقية الشهر خشية أن تفرض عليهم صلاة الليل في رمضان فيعجزون عنها. كلام الشيخ الألباني في كتابه قيام الليل صفحة 20. والقول الثاني قال بعض العلماء أن الأفضل أن يصلي القيام فرادى بعيدا عن الناس، واستدلوا بأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، متفق عليه. وهكذا حديث: صلاة الرجل تطوعا، صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25، رواه أبو يعلى وهو في صحيح الجامع الصغير 3821. وكذلك كان أكثر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. والصحيح الراجح وهو القول الأول بأنها في رمضان الأفضل أن تصلى جماعة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا، ولفعله صلى الله عليه وسلم لها مع الجماعة في المسجد، ولترغيبه لها في الجماعة. وكذلك حديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. أما أحاديث فضل صلاة المرء في بيته فتحمل على الانفراد. ولا زال الناس من عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة إلى يومنا هذا يصلون قيام رمضان في المساجد مع الجماعة. ويشرع للنساء حضور صلاة الجماعة، صلاة التراويح جماعة في المسجد، بل يجوز أن يجعل لهن إمام خاص بهن غير إمام الرجال، كما فعل عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه أيضا، كما روى ذلك البيهقي وعبد الرزاق، وذكر الأثرين الألباني رحمه الله في كتابه صلاة التراويح صفحة 21. أما وقت قيام الليل فوقته من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، إلى صلاة الفجر. رواه أحمد وصححه الألباني في كتاب صلاة التراويح صفحة 21، وفي الصحيح أيضا حديث 108. الصلاة في آخر الليل أفضل لمن تيسر له ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم وغيره، وهو في السلسلة الصحيحة للألباني 2610. مسألة: القراءة في قيام الليل لم يحد فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدا لا يتعداه بزيادة أو نقصان، بل كانت قراءته فيها تختلف قصرا وطولا، فكان تارة يقرأ قدر 20 آية، وتارة قدر 50 آية. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى في ليلة ب100 آية لم يكتب من الغافلين، وقرأ في ليلة 7 طوال، وهكذا. فعلى من صلى قائما لنفسه فليطول ما شاء، وكذلك إذا كان معه من يوافقه، وأما إذا صلى إماما فعلي أن يطيل بما لا يشق على من وراءه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة، فإن فيهم الصغير والكبير، وفيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء. وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء. حديث متفق عليه. هنا مسألة أيضا تتعلق بقيام الليل عامة وقيام رمضان خاصة. ما هو مذهب السلف في ركعات التراويح؟ سنذكر أقوال السلف الصالح وأئمة الإسلام، وعلينا فهم أحاديث صلاة القيام بفهمهم، بفهم سلفنا الصالح وبفهم أئمة الإسلام. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري تحت حديث 2013 في كتاب صلاة التراويح في صحيح البخاري، ذكر عن الزعفراني رحمه الله عن الإمام الشافعي رحمه الله قال: رأيت الناس يقومون بالمدينة 39 وبمكة 23 وليس في شيء من ذلك ضيق. هذا الأثر ذكره ابن حجر رحمه الله، ورواه البيهقي أيضا عن الإمام الشافعي في كتابه معرفة السنن والآثار في المجلد الثاني. إذن يروي لنا الإمام الشافعي رحمه الله عن السلف من التابعين: رأيت الناس يقومون بالمدينة 39، يعني في مسجد المدينة في المسجد النبوي، يقومون جماعة قيام الليل في رمضان 39 ركعة. كذلك يقول رأيتهم بمكة أيضا في الحرم المكي يقومون 23. قال وليس في شيء من ذلك ضيق. وقال الشافعي أيضا في كتابه الأم في المجلد الأول 107 قال فأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي منه، ورأيتهم بالمدينة يقومون 39 وأحب إلي 20. وعنه أيضا الإمام الشافعي رحمه الله قال إن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن، وإن أكثروا السجود وأخفوا القراءة فحسن. إذن يرى رحمه الله بأن عدد ركعات قيام الليل لم يأتي حد له، إن أطالوا القيام وأقلوا السجود، أقلوا عدد الركعات مع طول القيام فحسن، وإن أكثروا السجود أكثروا الركعات في قيام رمضان وأخفوا القراءة فحسن. فهذه الآثار عن الإمام الشافعي رحمه الله التي يذكر لنا فيها حال السلف من التابعين، حال أهل المدينة وأهل مكة في قيام من شهر رمضان، رأى أهل المدينة يقومون 39 يصلون 36 ثم يوترون بثلاث، وقال وفي مكة رآهم أيضا يصلون قيام رمضان 23 يصلون 20 ويوترون بثلاث، وقال ليس في شيء من ذلك ليس في شيء من ضيق، يعني هذا جائز في الشرع. قال هذا القول رحمه الله وينقل لنا ما كان عليه سلفنا الصالح، ما كان عليه الصحابة والتابعون بالنسبة لقيام رمضان، ولم يثبت عن واحد منهم أنه أنكر هذه الزيادات، أنكر على أهل المدينة أنهم يصلون 39 ركعة، ولم يثبت عن أحد من أئمة الإسلام ومن سلفنا الصالح أنه أنكر على أهل مكة أنهم يصلون في الحرم 23 ركعة، لم يثبت عن واحد من أئمة الإسلام أنه أنكر هذه الزيادات. يقول عطاء بن أبي رباح رحمه الله تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما يقول أدركتهم في رمضان يصلون 20 ركعة وثلاث ركعات الوتر، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. أدركتهم، هذا التابعي يعني أدرك الصحابة، أدرك كبار التابعين في مكة يصلون 20 ركعة وثلاث ركعات الوتر. وهكذا أيضا ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن سائب بن يزيد أنه صلى 20 ركعة، وهذا محمول على غير الوتر فكلها 23 ركعة. وهذا الأثر عن السائب بن يزيد ذكره البيهقي وقال النووي إسناده صحيح، وكذلك صحح إسناده الحافظ العراقي في شرح التغريب. كذلك أيضا روى عبد الله بن وهب تلميذ الإمام مالك رحمه الله، عبد الله بن وهب روى عن العمري عن نافع، نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه، قال نافع لم أدرك الناس إلا وهم يصلون 39 يوترون منها بثلاث. هذا الأثر عن عبد الله بن وهب عن نافع مولى ابن عمر لم أدرك الناس، يعني في المدينة السلف الصالح في المدينة من الصحابة، إلا هم يصلون 39 يوترون منها بثلاث. وهذا الأثر عن عبد الله بن وهب عن العمري عن نافع في المدونة الكبرى في المجلد الأول 223. وأخرج البيهقي أيضا في السنن الكبرى في المجلد الثاني عن أبي الخصيب رضي الله رحمه الله قال كان يؤمنا سويد بن غفلة، سويد بن غفلة في رمضان كان يؤمنا فيصلي 25 ركعة، والترويحة 4 ركعات بتسليمتين. وهكذا الآثار أيضا عند ابن أبي شيبة في مصنفه في المجلد الثاني 163 عن داود بن قيس قال: أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون 36 ركعة ويتيرون بثلاث. هذه الآثار الكثيرة عن سلفنا الصالح تدل على أنه لا حد لعدد ركعات قيام رمضان أو قيام الليل. قال ابن بطال رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري في المجلد الرابع قال: قال الداودي وغيره وليست الروايات متعارضة، لأن عمر رضي الله عنه جعل الناس يقومون بأول أمره بإحدى عشر ركعة، ثم زاد عمر بعد ذلك فجعلها 23 ركعة. وبهذا الجمع قال الثوري والكوفيون والشافعي وأحمد، فكان الأمر على ذلك إلى زمن معاوية، فكانوا يصلون 39 ركعة، فاستقر الأمر على ذلك وتواطأت عليه الناس. وبهذا قال مالك رحمه الله: فليس ما جاء من اختلاف في الأحاديث في قيام رمضان يتناقض. كذلك قال بهذا الجمع الذي ذكره الداودي وابن بطال الإمام البيهقي في السنن الكبرى، والحافظ ابن حجر أيضا في الفتح في المجلد الرابع 253، وكذلك ابن تيمية رحمه الله أيضا في الفتاوى في المجلد 23 صفحة 112. فهل يجوز بعد ذكر هذه الآثار عن سلفنا الصالح ولم يذكر لهم مخالف في زمنهم، هل يجوز للمتأخرين أن يرموا هذه الآثار وأن يخالفوها وأن يفتون بعدم جواز الزيادة على 11 ركعة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس 20 ركعة في قيام رمضان ويوتر بثلاث، فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة، لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره أحد، واستحب آخرون 39 ركعة بناء على عمل أهل المدينة القديم. وقالت طائفة: وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا في غيره على 13 ركعة. قال شيخ الإسلام: واضطرب قوم في هذا الأصل، أي اختلفوا في جمع الحديث لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين. والصواب يقول شيخ الإسلام أن ذلك جميعه حسن، كما نص على ذلك الإمام أحمد، وأنه لا يتوقت في قيام رمضان عدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها عددا. انتهى كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد 23 صفحة 112. وقال أيضا شيخ الإسلام: من ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ، فقد أخطأ، كما في مجموع الفتاوى في المجلد 22 صفحة 272. وهكذا قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد في المجلد 13 214 قال: ليس في عدد الركعات من صلاة الليل حدا محدودا لا يتعدى عند أهل العلم. وقال الحافظ العراقي في كتابه طرح التثريب في المجلد 43 قال: اتفق العلماء على أنه ليس حد محصور أي قيام الليل. وقال ابن عبد البر أيضا في كتابه الاستذكار في المجلد 244 قال: أجمع العلماء على أنه لا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل. فهل تهمل هذه الآثار وهذه الإجماعات التي تدل على جواز الزيادة على 11؟ هذا الذي استدل به سلفنا الصالح وأئمة الإسلام على جواز الزيادة على 11 ركعة، وعلى أن صلاة الليل لم يأتي لها حد أو عدد معين في السنة، استدلوا بما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. رواه البخاري ومسلم. هذا الصحابي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن عدد ركعات صلاة القيام، لم يقل له لا تزد على 11 ركعة، بل أطلق له في العدد، والمقام مقام تعليم، فدل على أن التوسع في صلاة الليل في رمضان وغيره، وهذا هو عمل السلف الصالح والعلماء، والحمد لله رب العالمين. نأتي لمسألة أيضا مهمة في قيام الليل وفي قيام رمضان، وردت في السنة صفات كيفيات في صلاة الليل والوتر، كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعها الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب قيام رمضان. فهذه 6 صفات ثبتت في الأحاديث الصحيحة. الصفة الأولى 13 ركعة، 13 ركعة يفتتحها بركعتين خفيفتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، هذه 10، ويوتر بركعة، كلها 13 ركعة، والحديث رواه مسلم وأبو عوانة. كيفية ثانية، يصلي 13 ركعة، منها 8 يسلم بين كل ركعتين، ثم يوتر ب5 ركعات، لا يجلس ولا يسلم إلا في 5. وهي الكيفية رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم. 13 ركعة، منها 8 ركعات يسلم بين كل ركعتين، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، هذه 8، ثم يوتر ب5، لا يجلس ولا يسلم إلا في 5. الكيفية الثالثة 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر ب1، رواه مسلم وغيره. كيفية الرابعة 11 ركعة، يصلي منها 4 بتسليمة واحدة، 4 بتسليمة واحدة، ثم 4 بتسليمة واحدة، ثم 3 لا يجلس إلا في 3. هذه الصفة جاءت في الصحيحين في الحديث المتفق عليه. 11 ركعة، يصلي منها 4 بتسليمة واحدة، ثم 4 بتسليمة واحدة، ثم 3 لا يجلس إلا في 3. هذه الوتر. كيفية الخامسة 11 ركعة، منها 8 ركعات لا يقعد فيها إلا في 8، يتشهد ثم يقوم ولا يسلم بعد 8، لا يسلم، ثم يوتر بركعة ثم يسلم، فهذه 9، ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس، هذه بعد الوتر، رواه مسلم وغيره. هذه الكيفية الخامسة 11 ركعة، 8 ركعات مرة واحدة لا يقعد فيها إلا في 8، جلسة واحدة فقط في 8 بعد 8، يتشهد ثم يقوم لا يسلم ويوتر بركعة ثم يسلم، هذه 9 مرة واحدة، هذه 9 بسلام واحد، ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس، هذه بعد الوتر، هذه الصفة رواها مسلم وغيره. الكيفية السادسة والأخيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي 9 ركعات، منها 6 لا يقعد إلا في 6 منها، ثم يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ولا يسلم، ثم يوتر بركعة ثم يسلم، فهذه 7، ثم يصلي 2 وهو جالس، رواه مسلم وأبو داود. إذن الكيفية السادسة تسع ركعات، يصلي تسع ركعات منها ست لا يقعد إلا في السادسة، ست مرة واحدة بجلوس واحد، ثم يتشهد ويصلي الصلاة الإبراهيمية ثم يقوم، لا يسلم بعد الجلوس، ثم يوتر بركعة ويسلم، فهذه سبع ركعات، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، كلها تسع ركعات، يصلي تسع ركعات قيام الليل، ست ركعات لا يقعد إلا في السادسة، ثم يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم لا يسلم ويوتر بركعة ثم يسلم، فهذه سبع، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، تسع ركعات. ذكرها الألباني رحمه الله في كتاب قيام رمضان، ثم قال بعد ذلك: هذه الكيفيات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا عنه، ويمكن أن يزاد عليها أنواع أخرى، وذلك بأن ينقص من كل نوع منها ما شاء من الركعات حتى يقتصر على ركعة واحدة، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة، رواه الطحاوي والحاكم، وهو حديث صحيح الإسناد. فهذه الخمس والثلاث إن شاء صلاها بقعود واحد وتسليم واحدة، وإن شاء سلم بين كل ركعتين وهو الأفضل. انتهى كلام الألباني رحمه الله في كتابه قيام الليل. وقال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه، في صحيح ابن خزيمة في المجلد الثاني 194، قال: جائز للمرء أن يصلي أي عدد أحب من الصلاة، مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاهن، وعلى الصيغة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاها، لا حظر على أحد من شيء منها. مسألة أخرى: القراءة في ثلاث الوتر، القراءة في ثلاث ركعات الوتر، من السنة أن يقرأ في الركعة الأولى من ثلاث الوتر سورة الأعلى، وفي الثانية سورة الكافرون، وفي الثالثة سورة قل هو الله أحد، ويضيف إليها أحيانا سورتي الفلق والناس، هذه في الركعة الثالثة من الوتر، والأحاديث في صحيح سنن الترمذي 462 463، كذلك أيضا في صحيح سنن ابن ماجه 1172، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ مرة في ركعة الوتر بمائة آية من النساء، كما ذكر ذلك الألباني رحمه الله في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صفحة 122. إذن القراءة في ثلاث الوتر، فمن أوتر بثلاث يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة سورة الكافرون، وفي الثالثة بعد الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد، ويضيف إليها أحيانا سورتي الفلق والناس، ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة في صحيح سنن الترمذي وفي صحيح سنن ابن ماجه. مسألة أخرى: دعاء قنوت الوتر، دعاء قنوت الوتر وموضعه بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع في آخر ركعة من الوتر، يقنت أحيانا بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم سبطه الحسن بن علي رضي الله عنهما، هذا هو دعاء القنوت الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني في من هديت، إلى آخره. والحديث رواه أبو داود والنسائي وهو في صحيح سنن الترمذي أيضا 464. إذن دعاء قنوت الوتر موضعه بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع، وقبل الركوع يقنت أحيانا بالدعاء، أحيانا بالدعاء الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، إلى آخره. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بعد الانتهاء من دعاء القنوت، لثبوت ذلك عن الصحابة منهم أبي بن كعب في عهد عمر، وأبي حليمة، معاذ الأنصاري كذلك. ويجعل القنوت قبل الركوع لما ثبت من فعله عند أبي داود والنسائي والإمام أحمد وغيرهم. ذكر ذلك الألباني رحمه الله في كتاب قيام رمضان صفحة 31، قال: لا بأس من جعل القنوت بعد الركوع ومن الزيادة عليه والدعاء للمسلمين في النصف الثاني من شهر رمضان، لثبوت ذلك عن الأئمة في عهد عمر رضي الله عنه كما ثبت في صحيح ابن خزيمة. إذن هذا القنوت قنوت رمضان فعله عمر رضي الله عنه في عهده كما ثبت في صحيح ابن خزيمة في المجلد الثاني 155. وكان عليه السلف في عهد عمر رضي الله عنه من النصف الثاني من شهر رمضان القنوت. ومن السنة أن يقول في آخر وتره قبل السلام أو بعده: اللهم أن أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذه من السنة أن يقال قبل السلام من الوتر أو بعد السلام، وهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح سنن أبي داود 1282 في صحيح سنن أبي داود، وهكذا في إرواء الغليل 430. هذا الدعاء يقال في آخر الوتر قبل السلام أو بعد السلام: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا من السنة أن يقال. كذلك من السنة إذا سلم من الوتر قال: سبحان الملك القدوس ثلاثا، ويمد بها صوته، ويرفع في الثالثة يرفع في الثالثة. والحديث في صحيح سنن أبي داود 1284: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يمد بها صوته ويرفع في الثالثة. هذا ما أردنا أن نجمله في هذه المحاضرة عن قيام رمضان، وعلمنا فضل قيام الليل وأن قيام الليل من النوافل التي رغب فيها الإسلام، وذكرنا بعض المسائل التي تتعلق بقيام رمضان، منها مشروعية الجماعة، صلاة الجماعة في قيام رمضان، وأنها مستحبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله. وعلمنا أن الأفضل أن يصلى قيام رمضان في جماعة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله. وعلمنا وقت قيام الليل وأنه يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وعلمنا ما هي السنة في القراءة في قيام الليل، وعلمنا أيضا مذهب السلف الصالح في ركعات التراويح وأنه لا حد لعدد الركعات، والأفضل هو ما فعله صلى الله عليه وسلم، ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وفي بعض الروايات على 13 ركعة، هذا هو الأفضل، لكن من أراد الزيادة فله سلف. ولذلك فهم سلفنا الصالح جواز الزيادة على هذا الفعل على 11 ركعة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أطلق العدد، لم يحدد عددا، ولم ينهى الصحابي عن الزيادة على 11 ركعة، فدل عند سلفنا الصالح على مشروعية الزيادة، لذلك زادوا، فكانوا يصلون في عهد التابعين في مسجد المدينة 39 ركعة، وهكذا في مسجد مكة في المسجد الحرام كانوا يصلون 23 ركعة كما ذكر الشافعي وغيره مما مر معنا أثناء هذه المحاضرة. وعلمنا أيضا ما يتعلق بقيام رمضان من الكيفيات والصفات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمنا أيضا ما يتعلق بصلاة الوتر والقراءة في صلاة الوتر ودعاء القنوت وموضع دعاء القنوت وبعض السنة تتعلق بالقنوت وهو من قيام رمضان. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا وإياكم على صيامه وعلى قيامه، ونسأله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. اللهم ثبتنا على دينك وأحسن خواتيمنا. اللهم أنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.